أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجهة الثالثة في إقامة الدليل على مبطلية الزيادة كانت الجهة الأولى في إمكان تصوير الزيادة في الواجب، والجهة الثانية في أقسام الزيادة بالنسبة إلى المصلي أو الذي يفعل الواجب، إما أن يأتي الزايد بعنوان الجزئية بقصد الجزئية، أو يأتي بعدم قصد الجزئية، أو لا يقصد بهما أبدا. الجهة الثالثة في الدليل على مبطلية الزيادة العمدية، وقد قرر بوجهين: الوجه الأول في الأصل العملي، الوجه الثاني إقامة الدليل على المبطلية. أما الوجه الأول فقد قرر الأصل بأنحاء: الأول إصالة عدم المانعية عن الزيادة مطلقة، كانت هذه الزيادة بعنوان بقصد الجزئية أم لم تكن بقصد الجزئية، كانت في الواجب أو في الجزئي، في جميع تلك الأقسام التي ذكرناها. إذا شككنا في أن الزايد هذا أو الزيادة مبطل للعبادة أو للواجب، إصالة عدم المانعية جارية فيها، هذه الزيادة صحيحة وهذا الأصل صحيح ولا إشكال فيه. نشك في أن هذه الزيادة مانعة عن الصحة، إصالة عدم المانعية جارية. الوجه الثاني أو الثاني استصحاب البراءة عن مبطلية الزيادة، نشك في أن هذه الزيادة مبطلة للواجب، إصالة البراءة عن المبطلية جارية. هذه أصل البراءة تثبت في سواء كان بعنوان كان على نحو الشرطية، ويرجع إلى الجامع الذي يرجع إلى الجزئية والشرطية بالمعنى الأعم الشامل للجزئية والشرطية، وكان هذا يدور بين الأقل والأكثر، وقد تقدم سابقا أنه نرجع إلى البراءة في دوران الأقل والأكثر، كان هذا الأقل جزءا أو كان هذا الأقل والأكثر شرطا، هذا ما تقدم سابقا ولا إشكال فيه من هذه الناحية. الثالث الأصل الموضوعي، وهو إصالة بقاء ما تلبس به المكلف عما تلبس به وعدم خروجه عما تلبس به. أن المكلف إذا دخل في عمل وتلبس في ذلك العمل، حينئذ إذا صدر منه شك هل أوجب هذا فعل، هل هذا الفعل أوجب خروجه عما تلبس به، إصالة بقاء ما تلبس به جار حينئذ، فيجب الإتمام ويحرم عليه القطع حينئذ. هذا أصل موضوعي، وذاك الأصل إصالة عدم المانعية، وإصالة البراءة أصل حكمي، فيمكن الرجوع إلى هذا الأصل الموضوعي. الرابع أصل يرجع إلى الوحدة الاعتبارية، إذ أنكم تعلمون أن كل فعل مركب من أجزاء أو شرائط، أن هذا الفعل له وحدة اعتبارية يعتبرها المعتبر شارعا كان أم غيره بالنسبة إلى هذا الفعل المركب. المجتمع فيه جميع الأجزاء والشرائط ورفع الموانع ورفع القواطع، فإن في هذه وحدة اعتبارية، هذه الوحدة الاعتبارية إذا فعل صدر من المكلف شيء، هل أوجب خروجه عن هذه الوحدة الاعتبارية، إصالة بقاء هذه الوحدة الاعتبارية جارية، إلا أن يقوم دليل على الخلاف، فهذا أصل أيضا موضوعي، إصالة بقاء الوحدة الاعتبارية لكل فعل مركب ذو أجزاء وشرائط يعتبرها المعتبر كان شارعا أم كان عرفا. ففي الصلاة مثلا ورد الصلاة أولها تكبيرة وأواخرها تسليمة، حيث أن الشارع جعل لهذه الصلاة وحدة اعتبارية مبتدأة من التكبيرة إلى المنتهية إلى التسليمة، فإذا صدر من المكلف فعل يشك في أن هذا الفعل يوجب خروجه عن هذا الفعل عن هذه الوحدة الاعتبارية، استصحاب بقاء هذه الوحدة الاعتبارية جارية. هذا هو الوجه الرابع أو القسم الرابع. الخامس إصالة استصحاب الصحة التأهلية، فإن هذا الفعل وكل جزء فيه صلاحية لأن يتأهل أن يلحق بالسابق ويلحقه اللاحق، فإن هذه الصحة التأهلية إنما يكون شككنا فيها نرجع إلى استصحاب بقاء هذه الصحة التأهلية، صدر منه فعل زائد شك في أن هذا الفعل الزائد أوجب رفع هذه التأهلية صحة التأهلية، نستصحب هذه الصحة التأهلية. لكن أورد على هذا الأصل من أنه نقطع بعدم رفعها، أننا نقطع بأن الصحة التأهلية باقية، ما عندنا شك في أن هذه الصحة هل ترفعت أو لا لم ترتفع. فإذا نقطع بالشك بالصحة التأهلية ولا شك فيها فلا وجه لجريان الأصل فيها، لأن الأصل إنما يجري في مورد الشك، مع القطع ببقاء الصحة التأهلية لا وجه لإجراء الاستصحاب، فهذا الأصل لا يجري في هذا القسم. استصحاب الأثر المترتب على المركب، قالوا بأنه يمكن أن إذا صدر منه فعل زائد نشك في أن هذا الأثر يترتب على هذا الفعل المركب أو لا، نستصحب بقاء الأثر المركب. هذا الأصل أيضا مردود، لأن الأثر إنما يترتب بعد إتمام العمل وتمامه، لا أنه في ضمن العمل يترتب الأثر. فإن أريد بالأثر المترتب على العمل فإن هذا الأثر يترتب بعد انتهاء العمل وإتمام العمل وتمامه، فحينئذ لا شك في هذا حتى نستصحبه، وإنما الأثر يترتب بعد العمل فلا أصل لهذا. هذه هي الأصول التي ذكرها في المقام. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله من أنه لا معنى للرجوع إلى الأصل في المقام، أي قسم من أقسام تلك الأصول التي ذكرناها لا حاجة لنا إليها أبدا، فإنه إنما يكون المانع مانعا إذا ثبت مانعيته، فإن كل شيء إذا صدر من المكلف في ضمن العمل وثبت مانعيته يكون مخلا حينئذ وموجبا لرفع ذلك الفعل، مانع حينئذ. أما إذا شككنا في مانعيته فلا معنى لأن نقول ببطلان العمل بصدوره، أن الشك في المانع كاف في عدم كونه مانعا، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل والتمسك بالأصل. فإن المانع إنما يكون مانعا إذا ثبت كونه مانعا، أما إذا شككنا في أن هذا مانع أو ليس بمانع هو لم يكن مؤثرا وموجبا للبطلان حتى يمكن الرجوع إلى الأصل حينئذ فلا حاجة إلى الرجوع إلى الأصل. وذكر أنه يمكن أن يستفاد في الصلاة هذا الفعل، أنه يعتبر ثبوت المانع والعلم بالمانع، أما إذا لم يثبت المانع فلا أثر لهذا المانع، نشك في مانعيته. استفاد ذلك من جملة من الروايات الواردة في الصلاة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم حتى يفتلكم عن الصلاة، فإن هذا معناه أن كل مورد نشك فيه أنه مانع لا اعتبار بذلك، وإن المانع إنما يكون مانعا إذا صدر منه وثبت ذلك المانع حينئذ. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ليضع فيه في دبر المصلي فينفخ فيه فيتوهم أنه ريح، ويقول الإمام الريح الموجب البطلان إلا أن تسمع صوته وتجد ريحه، فحينئذ كلما شك في ذلك لا اعتبار به، فإن الريح مانع من الصلاة موجب لبطلان الصلاة، فلا معنى لأن إذا شككنا الرجوع إلى استصحاب، أو أن المانع إنما يكون مؤثرا إذا ثبت كونه كذلك. ويعضد هذا سهولة الشريعة وسماحتها. فالمستفاد من مجموع هذه الأدلة أن الذي يكون موجبا للبطلان ما ثبت كونه مانعا، أما إذا شك في مانعيته فلا أثر لهذا ولا نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل. هذا بالنسبة وقول متين. ثم ذكر السيد الصدر في المقام أيضا من أنه إصالة البراءة إذا أجريناها في هذا الزايد فإنه إن الأصل يجري، ولكن هذا فيما يثبت المركب الذي يتركب من أجزاء، ويشك المكلف في الزايد في فعل زايد منه أن هذا الزايد يرجع إلى النقيصة حينئذ. مثلا إذا شك الإنسان في الشهادة الثانية هل هي واجبة في الصلاة أو ليس واجبة بالصلاة، فإن إتيان الجزء اللاحق من بعد هذه الشهادة الثانية وهي الصلاة على النبي إذا أتى بها يشك في أن هذا الصلاة إن كانت واجبة فهذا جزء من الصلاة الشهادة الثانية، وإن لم تكن واجبة فإن هذه زائدة، وإن كانت هذه الزيادة لم توجب البطلان ولكنها زائدة، فإن أتى بها بقصد الجزئية يكون من التشريع المحرم، فلا بد أن يأتي بها بقصد الرجاء. هذا هو الذي ذكره. ففي أصل البراءة هكذا يكون، فإنه إذا أجرينا البراءة في هذا الجزء الزائد الذي نأتي به فإن الجزء اللاحق الذي يأتي من بعد ذلك نشك في قوله هذا جزءا إذ يمكن أن يكون زائدا هذا، إذ أنه إذا كان هذا الشك جزء المشكوك رفعناه بالبراءة فالجزء اللاحق وكان بالواقع إما واجب أو ليس بواجب، فإن كان واجبا فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزء، وإن لم يكن واجبا فالصلاة تكون زيادة حينئذ، فإن كانت هذه بقصد الجزئية يكون تشريعا، وإن كان بقصد رجاء المطلوبية فلا أثر له. هذا نكتة ذكرها في المقام، أن هذه النكتة مبنية على أصل البراءة الذي ذكرناها، وأما إصالة المانعية وغير ذلك لا يجري فيه. وأما إذا قلنا بأنه تشريع سيأتي إن شاء الله في الدليل اللاحق هل أن كل تشريع في المقام باطل أو إتيان الزايد موجب للتشريع أو لا، سيأتي بيانه. هذا ما يتعلق بالوجه الأول وهو الرجوع إلى الأصل العملي في رفع مبطلية الزيادة العمدية وأنها لا تكون مبطلة للصلاة. الوجه الثاني في الدليل على أن الزيادة العمدية موجبة للبطلان استدلوا على ذلك بوجوه. الوجه الأول أنه إن كان الزائد قراءة أو ذكرا فهو من الكلام الآدمي، وإن كان فعلا فهو مما يوجب انتفاء الموالاة بين الأجزاء، فلا يخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون الزائد قراءة وذكرا فيكون من الكلام الآدمي المبطل للصلاة، وإما أن يكون الزائد فعلا فهو مخل بالموالاة فتبطل الصلاة من هذه الناحية. لكن يمكن الجواب عن هذا، أما القراءة والذكر لم يكن من الكلام الآدمي، من قال بأن القراءة والذكر الزائد في الصلاة يكون من كلام الآدمي الموجب لبطلان الصلاة؟ وأما الفعل فهو إنما يخل بالموالاة أولا أن كل زائد من الفعل موجب للإخلال بالموالاة، هذا بعيد، لم يكن لنا قاعدة كلية أن كل فعل زائد فعله من أفعال الصلاة فعله في الصلاة يكون من الزيادة، هذا أول الكلام. مع أنه لو اعتبرنا أن هذا فعل زائد ولكنه إنما تبطل الصلاة من ناحية فقد الموالاة لا من ناحية الزيادة العمدية من حيثه، كلامنا من أن هذه الزيادة هل هي موجبة لبطلان الصلاة أو لا؟ أما إذا بطلت الصلاة من ناحية فقد الموالاة ذاك أمر آخر، ما عندنا بحث من هذه الناحية. فهذا الفعل الزائد الذي فعله المكلف في أثناء الصلاة، أولا صدق الفعل على هذا أنه زائد، هذا أول الكلام من قال بأنه هذا من الفعل الزائد. وأما إذا فرضنا كونه من الفعل الزائد، من قال بأن هذا الفعل الزائد إنما يوجب البطلان، وإن البطلان حدث من ناحية فقد الموالاة لا من ناحية الزيادة من حيث هي، واستدلوا على ذلك أيضا على البطلان بوجوه أخرى.